من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من البحث هي في الولاية للسلطان الجائر، وهي طبعا المسألة المعنونة في كتاب المكاسب، هذه موجودة. والولاية للجائر كما نعلم حرام بالإجماع، نستطيع أن نقول حرام في الجملة بالإجماع، لأن يوجد خلاف في حدود الولاية المحرمة منها، لكن القدر المتيقن بالتأكيد ومتفق عليه وعده في الجواهر من الضروريات المستغنية عن ذكر الدليل. لكن توجد تفاصيل مختلف فيها في الولاية الجائر، وأول هذه التفاصيل المختلف فيها واللي نجعلها هي الأولى، لأن يمكن أن يتأسس عليها بعض المباحث الآتية: هل أن هذه الحرمة ذاتية لولاية الجائر أم عرضية؟ يعني أن ولاية الجائر بمجردها، الولاية للجائر، أن تأخذ ولاية في حكومة الجائر وسلطة الجائر، من أي معنى الولاية للجائر؟ أن تكون ضمن عماله، ولاته، منظومة سلطته، هل هي بمجردها حتى لو لم يقم بفعل محرم ومعصية هي حرام؟ هاي نقصد بالحرمة الذاتية. أم أن حرمتها عرضية، يعني كون الولاية للجائر سببا غالبيا دائميا للوقوع في المعاصي، فحرمت بهذا اللحاق لكونها سببا للوقوع في المعاصي، فلو استطاع أن يجنب نفسه من المعاصي ويعمل للجائر من دون أن يقع في معصية لا تحرم ولاية الجائر. هذا إذن مبحث كن نحرر لأهميته، لذلك قلنا هي حرام في الجملة، في الجملة، لأن توجد خلافات وهذا واحد منها. فإذن هذا هو أول خلاف رد نبحث في هذه الجهة، وعرفنا ما هو المقصود بالحرمة الذاتية وما هو المقصود بالحرمة العرضية. الحرمة الذاتية يعني بنفسها حرام حتى لو لم يصدر منه فعل محرم، كجباية ضرائب مثلا، أو ظلم الناس وإيذائهم، أو غصبهم، أو أي فعل محرم. فهنا قولان إذن: القول الأول الحرمة الذاتية، حكاه في الجواهر عن السيد بحر العلوم قدس سره في مصابيحه، قال في الجواهر: مال العلامة الطباطبائي في مصابيحه إلى كون الولاية في نفسها من المحرمة الذاتية مطلقا، صريح بالحرمة الذاتية، وأنها تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات. هذه المحرمة التي يرتكبها الوالي للظالم هي حرمة إضافية، وإلا هي بنفسها حرام. واضح كلام السيد الطباطبائي؟ وأنها تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات، فلو خلت الولاية للجائر من المحرمات هي حرام في ذاتها. قال في تعليل ذلك: لتضمنها التشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية، لأنها ولاية، يعني ولاية يعني فيها حكم، فيها أوامر، فيها زواجر، فيها هذه أحكام ليست من حق أحد إلا من أذن له شرعا. فهذا وجه التحريم، هذا وجه التحريم الذاتي اللي هو الأصل اللي أسسناه. هذا الأصل أول ما بدأنا أسسناه، قلنا خلنا أسس الأصل بغض النظر هذا راح يرتكب معصية لولا، الأصل يقتضي أن هذا منصب مخصص لناس مأذون لهم شرعا، كل من تقمصه من غير إذن حتى لو لم يرتكب معصية هو هذا بحد ذاته معصية. شوف يقول: لتضمنها التشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية، علق صاحب الجواهر قدس سره، قال: إلا أنه لم أجد له موافقا عليه. انفرد السيد الطباطبائي بحر العلوم في ذلك، عدا تلميذه في شرحه في الجملة، وتلميذه الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد قال فقط وجدت الشيخ كاشف الغطاء مؤيدا له في هذا. شرح القواعد هو موجود عندنا، هذا هو نص كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، قال وتحرم أي الولاية في ذاتها من الجائر، أيضا إذا صريح في ذاتها بغض النظر عن كونها سببا للوقوع في المحرمات، لنفس التعليل الذكر السيد بحر العلوم قال لتضمنها للتشريع فيما يتعلق بالمناصب الشرعية، هذه مناصب شرعية لا يجوز لأحد أن يتقمصها إلا من أذن له شرعا، قال ولاشتمالها على التبعية للظالم والتذلل والخضوع والركون وإعلان الشأن والرفعة لمن يجب نفي ذلك عنه، هذا كله سيستلزم من كونه واليا للظالم، وكون يطأطأ رأس للظالم، كون يتملق، كون يداري، كون وهذه كلها منهي عنها شرعا. قال لمن يجب نفي ذلك عنها، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين مع الإمكان، قال ويتضاعف الإثم، نفس كلام سيد بحر العلوم، ويتضاعف الإثم بتضمنها ظلم الرعية في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم، هذه محرمات إضافية، ليست الولاية محرمة لأجل ارتكاب هذه المظالم، لا لا، هي آثام إضافية، وإلا حرمة الولاية ذاتية أو بإدخال الرعب عليهم إلى غير ذلك من غير فرق أن يكون خيرا محضا أو شرا كذلك أو ملفقة، حتى لو كل عمل يقوم بها حلال أو كلها شر أو بها شر وبها خير بلا فرق، نفس تقمص هذه المواقع هو حرام. إذن عرفنا ما هو المقصود الآن بالحرمة الذاتية، ورأينا أن هذين العلمين السيد بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء يلتزمان به. صاحب الجواهر فرع أو قل ذكر لوازم تترتب على القول بالحرمة الذاتية، وهذه اللوازم التي فرعها بنى عليها بناء، خلينا ندقق مع كلام صاحب الجواهر، هو أضاف قال وعليه، يعني بناء على كون حرمة الولاية للجائر ذاتية، وعليه حينئذ لا يتصور اشتراط حليتها بالتمكن من التخلص من المحرم، يقول ما دام حرمتها ذاتية والذاتي خو لا ينفك، هو بعد لماذا سمي ذاتي؟ لا ينفك عن الذات، فإذا ما دام الحرمة ذاتية إذن معنى ما نقدر نتصور جوازها بأي حال من الأحوال، ومنها هذا الذي يقول به المشهور أنه لو توقفت مصالح المؤمنين عليها جازت، لو توقف الأمر بالمعروف عن المنكر عليها جازت، فهذا أشبه بتعريض إشكال على القول بالحرمة الذاتية، أنه لو كانت ذاتية لما جاز الاستثناء منها والتخصيص فيها، ونحن نعلم أن التخصيص موجود، فإذا الحرمة ليست ذاتية، فأريد يلزمه لأساتذة تسير بحر العلوم الشيخ كاشف الغطاء، يلزمهم بأن لازم هذا قولكم تترتب عليه لوازم، واللوازم باطلة فالملزوم مثله، هذا نتيجة كلام. يقول وعليه حينئذ لا يتصور، هذا معنى الذاتي لا ينفك، لا يتصور اشتراط حليتها بالتمكن من التخلص من المحرم، كما صاحب الشرائع نص الشرائع هكذا يقول تحرم ولاية الجائر إلا إذا تمكن من التخلص من الحرام، بعض صاحب الجائر يقول مع هذا الشرط ما لا معنى سير، لأن هي بنفسها حرام، كما وقع من المصنف أي صاحب الشرايع وغيره، بل ولا بالتمكن من المعروف، مهكذا قلتم تجوز الولاية إذا توقف علي الأمر بالمعروف زين إذا هي ذاتية، ذاتية لا تقبل الانفكاك ولا التخصيص، بل ولا بالتمكن من المعروف، ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتية كما اعترف هو به. هو اعترف بأن الحرمة الذاتية والذاتية غير قابل للانفكاك عن الذات. هذا إذن لاحظ هذا كلام يستبطن إشكالا كما قلنا. لذلك فعلا هذا تحول إلى إشكال في ذهن بعض المحققين. الإشكال حكاه السيد الخوئي في مصباح الفقهاء لكنه لم ينسبه لقائله، لكني وجدت في بعض المصادر في فقه الصادق نسبته إلى قائله، وهو الفاضل الإيرواني في شرحه على المكاسب، وليس لدي طبعا شرحه، هذا ما يعني أنه تجيبه لي، بس يعني أقصد أن هذا القول نقلته بالحكاية وليس بالمصدر. السيد الخوئي إذن أورد إشكالا في مصباح الفقهاء لم ينسبه إلى قائله، حكاه لكني وجدت أن قائله هو الإيرواني في حاشية على المكاسب مجلد الأول صفحة 43. ما هو هذا الإشكال؟ إشكال على اليمن، على كون حرمة ولاية الجائر ذاتية، مو لازلنا في القول الأول وهو الحرمة الذاتية. لذلك قلت هنا وتحول هذا التفريع مال صاحب الجواهر إلى إشكال أورده السيد الخوئي قدس سره من دون نسبته إلى صاحبه، لكن أحد المصادر وهو فقه الصادق حكاه عن المحقق الإيرواني. حاصله إن الولاية من قبل الجائر إذا كانت محرمة لذاتها كالظلم، اللي نقول أن حرمة ذاتي وأن قبح ذاتي ونحوه، فإنها لا تقبل التخصيص ولا ترفع اليد عنها إلا في موارد الضرورة. ولكن ثبت في الروايات جوازها في موارد، سنتعرض لها إن شاء الله تعالى الموارد التي خصصت حرمة الولاية للجائر. إذن واضح صار الإشكال، إشكال ذكره سيد الخوئي حكاه عن المحقق الإيرواني، والمحقق الإيرواني وجدنا أن الإشكال إنما هو من هاي الفكرة الفرعها صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ما ذكرك إشكال، ذكرك تفريع، ورما نقل كلام بحر العلوم قال وعليه أن هذا كلامكم له لوازم، هذه هي اللوازم، وسكت صاحب الجواهر. بس واضح أن هذه اللوازم تعني إشكالا عليهم، أنه إذا كانت ذاتية إذن كيف قبلت التخصيص؟ هذا الإشكال، نجيب الإشكال الآن. وجوابه، جواب هذا الإشكال، أولا إنه توهم في فهم اللفظ، لأن المراد بالحرمة الذاتية أي أن الأصل فيها ذلك، وأنها لو خليت ونفسها فحكمها الحرمة، ولا تعني أن الحرمة ملازمة للذات ولا تنفك عنها. والظاهر أن مراد العلمين ذلك للتصريح باستثناء ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها. هذا إذن الجواب الأول، أنه خلينا نتفق ونصح ماذا نريد بالحرمة الذاتية. نريد بالحرمة الذاتية مو هذا الذي أنت فهمت، شلون نقول أن الظلم قبحه ذاتي لذلك غير قابل لتبدل الأحكام بتبدل العناوين، هذا نأخذ بالحسن والقبح العقليين. لا، الحرمة الذاتية أوسع، اللي يتذكر بالأصول ثلاث أقسام، الحسن والقبح الذاتي، حسن والقبح الاقتضائي كالكذب، الكذب أيضا حرمته ذاتية لكنه قابل لتبدل الأحكام بتبدل العناوين كما لو كان للإصلاح، لأنه هذا ما نريد بالحرمة الذاتية، يعني أن الأصل فيها هو الحرمة، يعني أنها لو خليت ونفسها من دون أي عناوين ثانوية حكمها الحرمة، في مقابل من قال أن حرمتها عرضية وأنها لم تحرم لذاتها وإنما تحرم لأجل كونها سببا للوقوع في المحرم. فلا نريد بالحرمة الذاتية هنا الحرمة الذاتية شون اللي تفهم أن الظلم قبحه ذاتي، لا، الحرمة الذاتية شاملة للقسمين الأول والثاني بتقسيم القبح والحسن العقليين، شامل للأول اللي هو الظلم القبح الذاتي، وللثاني الاقتضائي. أيضا الكذب تقول حرمته ذاتية، يعني لو خلي وطبع من دون طرو وأي عنوان يكون حراما، لكن خلو كان للإصلاح يكون جائزا وربما واجبا لإنقاذ نفس وهكذا. فإذن هذا هو الجواب الأول. خلينا نتفق ما هو المعنى بالحرمة الذاتية. الحرمة الذاتية هاي يعني أن الأصل فيه الحرمة، لو خلي ونفسه الحرمة بدليل كاشف الغطاء، هذا نص موجود بين أيدينا. أيضا كالمشهور يستثني ما لو كانت الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو كان يريد بالذاتية هذا المعنى أنه الغير القابل للانفكاك شلون جوز في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو ملتزم بهذه الاستثناءات والتخصيصات كاشف الغطاء. فإذا خلينا نصحح فهمنا للذاتية. الذاتية الحرمة الذاتية يقصد بأن الأصل فيها ذلك بغض النظر عن طرو عنوان عليها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الحرمة الذاتية تشمل ما كان قبحه ذاتيا وأنه علة تامة كالظلم، وما كان قبحه اقتضائيا كالكذب، وموردنا من الثاني فلا ينافي الاستثناء والتخصيص كجواز الكذب للإصلاح وجواز أكل الميتة للضرورة. وبتعبير آخر أن الحرمة الذاتية هنا تقبل تبدل الأحكام بتبدل العناوين. نعم لو كان قبحها ذاتيا كالظلم فإنها لا تقبل ذلك وهو ليس مرادا في المقام. بعض أفكار هاي النقطة الثانية مرت بالأولى، يعني تريد نصوغ هاي النقطة الثانية، نقول ليس كل حرمة ذاتية لا تقبل الاستثناء والتخصيص، بعض الحرمة الذاتية تقبل الاستثناء والتقصير وهو ما كان قبحها اقتضائيا كالكذب، حرمته ذاتية لكن لو تبدل عنوانه إلى الإصلاح وإلى إنقاذ نفس محترمة صار جائزا بل راجحا. نعم توجد قسم من الحرمة الذاتية اللي قبحها ذاتي كالظلم، هاي التي هي غير قابلة لتبدل الأحكام بتبدل العناوين. فإذا هذا الجواب الثاني صرت بصياغة حتى يبين الفرق عن النقطة الأولى. أرد أقول أنه ليس كل حرمة ذاتية لا تقبل الاستثناء والتخصيص، بعض الحرمة الذاتية تقبل الاستثناء والتخصيص فيما لو كان قبحها اقتضائيا وليس ذاتيا كالكذب كأكل الميتة، حرمتها ذاتية. ثالثا الجواب الثالث، ولو تمسكنا بالذاتية، خلنا نتنزل ويا صاحب الجواهر ونتمسك بالذاتية ونتمسك بالتفريعات القالة، هم لنا جواب على صاحب الجواهر. ولو تمسكنا بالذاتية لأن الولاية للظالمين ظلم لصاحب الحق والظلم قبحه ذاتي، خلنا نفترض هيك، فإن موارد الجواز خارجة تخصصان، فهي ليست من الظلم والتعدي على حق الغير باعتبار أن القول بالجواز منوط بإذن صاحب الحق فيها، فالمورد ليس من التخصيص حتى يستشكل أو حتى يستشكل صاحب الجواهر والفاضل إيرواني. لطيف خوي الجواب أنه نعم نحن معك ونلتزم بما التزمت به بكل هذا اللي تقوله، لكن ذني موارد الجواز ليست من التخصيص حتى تقول أن هذا حرمة ذاتية والحرمة الذاتية غير قابلة للتخصيص، هاي خارج التخصصان، لأنه ما سبب الحرمة الذاتية في الولاية للجائر؟ كونه غصب من صاحب الحق، هو صاحب الحق أذن بهذه الموارد بمقتضى الروايات الكثيرة الموجودة، فأصبحت الولاية للجائر ليست ظلما وليست تجاوزا على صاحب الحق، لأن صاحب الحق المعصوم هو الذي أذن لي فيها، فهي خارجة تخصصا متخصيصا حتى يستشكل المحقق الإيرواني وصاحب الجواهر. إذن هذا هو الجواب الثالث على هذا الإشكال. هذا القول الأول. الآن نحن بصدد عرض الأقوال، لأن حتى إن شاء الله بعدين نبين الاستدلال وأيهما هو الأقوى. هذا القول الأول صار إذن أن الحرمة حرمة ولاية للجائر ذاتية. القول الثاني راح يكون الحرمة العرضية، وهو مختار المشهور بحسب ما يظهر من كلام صاحب الجواهر المتقدم، إذ خص القول بالحرمة الذاتية بهذين العلمين. قال قدس سره: إلا أنه لم أجد له موافقا عليه عدا تلميذه في شرحه في الجملة. فإذن يقول صاحب الجواهر يوجد إجماع عدا كاشف الغطاء وعدا سيد بحر العلوم، إجماع على أن الحرمة ذاتية، هذا صريح كلامه، ووجدت من نقله عنه هكذا، يعني كسيد السبزواري في مهذب الأحكام نقل الإجماع عن صاحب الجواهر. بس خلينا نتوقف هنا، هل هذا استنتاج الإجماع من صاحب الجواهر وحكايته للإجماع دقيق وفي محله أم ليس كذلك؟ نشوف على ماذا بنى إجماعه. وهكذا كنا نقرأ طبعا كلمات الأصحاب، لا نظن نبني عليها ونستنتج منها ولا يكون لها أصلا. الآن إذن صارت واضحة أن صاحب الجواهر استنتج وحكى الإجماع على الحرمة العرضية عدا سيد بحر العلوم وشيخ كاشف الغطاء، فإنهما قالا بالحرمة الذاتية. هذا نص كلامي. قال: إلا أنه لم أجد له موافقا عليه عدا تلميذه في شرحه في الجملة. قال استمر صاحب الجواهر، قال: بل يمكن، هذا في جوهر الكلام مجلد 22-160، قال: بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه، على خلاف الحرمة الذاتية لبحر العلوم وكاشف الغطاء. قال: بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فضلا عما سمعته في المعونة. أي شنو؟ يعني باب حرمة معونة الظالمين باعتبار المطلب يتقدم على ولاية الجائر، تعلمون تسلسل بالمكاسب. يقول: بل ادعاه هذا الإجماع غير واحد كما عن المنتهى نفي الخلاف. مو بس صاحب الجواهر، بل في المحكي عن فقه القرآن للراوندي أن تقليد الأمر أو تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن من إيصال الحق لمستحقه بالإجماع والسنة الصحيحة وقوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض في سورة يوسف. هذا انتهى كلام صاحب الجواهر. إذا صاحب الجواهر لم يحصل إجماعه تحصيلا، وإنما استنتاجا على ماذا؟ شوفوا لسلسلة الأفكار لكم، لأنه لما نقل القول بالحرمة الذاتية بنى عليها لوازم. قال: وعليه أنه لو كانت الحرمة ذاتية لما جاز التخصيص فيها، وبما أن التخصيص مجمع عليه فإذن هؤلاء مجمعون على نفي الحرمة الذاتية. شوف استنتاج للإجماع، هل هذا الاستنتاج صحيح؟ أخوة تبين الآن من هذه المناقشات أنه ليس صحيحا. إذن صاحب الجواهر هكذا استنتج الإجماع، لأن حتى شوف هذا الإجماع اللي نقل عن فقه الراوندي وعن المنتهى وعن ما، على ماذا هذا الإجماع؟ على جواز الولاية للجائر. شوف الإجماع وين؟ على جواز الولاية للجائر إذا توقف الأمر بالمعروف عليها. وبما أن الحرمة إذا كانت ذاتية لا تقبل التخصيص، فإذا هؤلاء كلهم رافضون للحرمة الذاتية. فاستنتج الإجماع بهذه الطريقة. والآن قد تقدم أنه الحرمة الذاتية صححناها، المراد بالحرمة الذاتية وأنها لا تنافي التخصيص، إذن هذا كل بناءك للإجماع يا صاحب الجواهر ليس تاما، لأن بنيت على هذه الملازمة ذكرتها، والملازمة لا يقول بها أبدا، بدليل هم هم استثنوا هذه الموارد، كاشف الغطاء وبحر العلوم هم استثنوا كما استثناها المشهور، فهم لا يريدون بالحرمة الذاتية المعنى اللي فهمته يا صاحب الجواهر وبنيت عليه هذه الفروع. فإذن هذا الإجماع الذي قاله صاحب الجواهر وقلنا حكاه بعض المصادر هذا ليس دقيقا بهذا، لكنه سلسلت الفكرة الآن لكم وأصبحت واضحة. أقول تعليقا على هذا الإجماع اللي قاله صاحب الجواهر، أقول استنباطه قدس سره للإجماع غير تام، لأن معقده وهو جواز ولاية الجائر في بعض الموارد لا ينافي الحرمة الذاتية، وإنما استنتجه بناء على تفريعه المتقدم، وأن لازم الجواز عدم الحرمة الذاتية، وقد ناقشنا. إذا رأينا أن البناء الذي بنى عليه صاحب الجواهر في استنتاج الإجماع ليس دقيقا. نعم الحرمة العرضية التزم بها قوم، صرح بها قوم، تظهر من كلمات قوم، ها لذلك. وعلى أي حال الآن إذن انتهينا من مناقشة صاحب الجواهر، وعلى أي حال فإن الحرمة العرضية وردت في كلمات جملة من الأعلام، وهو مفهوم اشتراطهم الحرمة بما إذا لم يؤمن الوقوع في الحرام. قال صاحب الجواهر قدس سره في شرح كلام المحقق الحلي قدس سره، قال وتحرم الولاية من قبل الجائر على ما يشتمل على محلل والمحرم ومحرم، كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج وسياسة ونظام ومحرمات من قمرك، هذا القمرك يعني مصطلح من ذاك اليوم موجود، ما أعرف شنو أصل الكلمة، من قمرك وغيره. شوف قيد صاحب الجواهر، قال إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم، جعل حرمة ولاية الجائر مشروطة، إذا لم يأمن الوقوع في الحرام، إذا أمن الوقوع في الحرام مفهومها إذا أمن الوقوع في الحرام لا بأس بولاية الجائر على المحلل. خلينا نأخذ حتى القدر المتيقن، لأن يقول بالحرمة الذاتية ما عنده قدر متيقن، كلها حرام. هذا شرطه محقق الحلي، وصاحب الجواهر أيضا قال هذا الكلام. محقق قال إذا لم يؤمن اعتماد ما يحرم، شرح صاحب الجواهر قال أي لم يتخلص من مآثمها وتبعاتها من حقوق الناس وغيرها. هذا نموذج لكلمات القائلين بالحرمة العرضية، إما صرحوا بها قالوا الحرمة عرضية، أو لا هو مفهوم اشتراطهم الحرمة إذا لم يؤمن الوقوع في المعاصي مفهومها، يعني إذا أمن الوقوع في المعاصي لا إشكال. هذا إذن صار واضح القولين. الآن ندلي بالدلو في أيهما هو الصحيح وهو الأقوى، لذلك أقول الصحيح هو القول الأول لوجوه، يعني الصحيح أن حرمة ولاية الجائر حرمة ذاتية لوجوه. الوجه الأول أنه مقتضى الأصل الذي أسسناه، لذلك نحن حررنا الأصل في المسألة قبل، لأن ولاية الجائر ومن ولي شيئا له هو تعدي على حق المستحق الشرعي وظلم له وتصرف في حق الغير بغير إذنه، بغض النظر عن حصول محرمات في هذه الولاية أو عدم حصولها، ولو وقعت تلك المحرمات فإنها حرام آخر، كما ذكر سيد بحر العلوم والشيخ كاشف الغطاء. إذن هذا هو الوجه الأول لتصحيح الحرمة الذاتية، بأنه مقتضى الأصل الذي أسسنا أن هذا حق لأهل البيت سلام الله عليهم ونوابهم بالحق، فأي واحد إذن يتصدى هذا غصب، هذا ظلم. ويظهر هنا، ما زلنا في الوجه الأول، ويظهر من بعض القائلين بالحرمة العرضية أنهم يسلمون بهذا الأصل، يعني يسلمون بأن الأصل في ولاية الجار الحرمة، أي أنهم يرون أن الولاية على المحلل محرمة بحسب الأصل، لكن الأخبار الخاصة جعلت الحكم فيها الجواز، فتكون الحلية هي مقتضى الأصل الثانوي للأولي، يعني مقتضى الأصل الأولي العام في المسألة هو الحرمة، نوافقكم يا أهل القول الأول، لكن نقول أن الروايات أخرجتنا من هذا الأصل وأسست أصلا جديدا في المسألة، وهو الحكم الجواز إذا أمن من الوقوع في المعاصي. فإذن هم يعترفون بأن أصل الفوقاني كما يسمى هو هذا. سشوف تعبير صاحب الجواهر، أتأخذ من صاحب الجواهر، قال إن حلية، هذا في مجلد 22 صفحة 157، قال إن حلية الولاية على المحلل المحض للإذن من أئمة العادل، في نفسها ليس على المحلل، حتى على القدر المتيقن الناجي، مجلد 22 صفحة 157، قال إن حلية الولاية على المحلل المحض، لا أدق لك ماكو ارتكاب معاصي وأمن من الوقوع بالمعاصي، إن حلية الولاية على المحلل المحض للإذن من أئمة العدل، مو أن الأصل وأن حكم المسألة هو الجواز، وإلا لولا الإذن من المعصوم فهي محرمة أيضا، فموافق لنا إذن بأن الأصل هو الحرمة الذاتية، كما أشار إليه أبو جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة بقوله من أحللنا له شيئا أصابه، إلى آخر الروايات إن شاء الله تأتي كلامنا في الأصل، بل يدل عليه غير واحد من النصوص المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل من كون المنصب منصبهم والولاية ولايتهم، والأمر راجع إليهم في جميع هذه الولايات، فليس لأحد الدخول في شيء منها بدون إذنهم، هو هذا الأصل الذي أسسناه. فموافق لأن صاحب الجواهر الذي حكى الإجماع على الحرمة العرضية هو موافق لنا بأن الأصل الحرمة الذاتية، لكن يقول النصوص أسست أصلا دون هذا الأصل البعيد العام الفوقاني هو الحلية فيها. هذا إذن جيد، أخذنا من كلمات ما يدل. أقول في التعليق على صاحب الجواهر: هذا الإذن الوارد في الروايات صادر منهم عليهم السلام بمقتضى سلطنتهم وولايتهم لأمور الأمة، فيحتاج إلى إمضاء من السلطان العادل القائم بالأمر، وليس هو فتوى حتى تغير الأصل إلى الجواز. صاحب الجواهر: نعم، نحن عندنا روايات أجازت الولاية للجأر في موارد، لكن هذا إذن ولائي، هذا حكم ولائي، معنى أنه يحتاج إلى تجديد من ولي الأمر في كل زمان بحسبه. أول ما بدأنا بالجهة الأولى من البعث لما أسسنا المراد قلنا أن لهم دوران، لهم وظيفتان، المعصومون سلام الله دور تبليغي إخباري يخبرك أن حكم الخمر حرام، أن الصلاة واجبة، هذا دور إخباري، ودور آخر لهم دور سلطنة، دور حكم، ينشئون بأحكام ولائية. فهذه الأذونات التي تتضمنها الروايات هذه ليست حكما في المسألة، حتى تغير ذلك الأصل الذي اقتضى الحرمة الذاتية. هذه إذونات من ولي الأمر، فتحتاج إلى إمضاء كثير من المطالب طبعا، ومن ضمنها في الخمس في غيرها. علينا أن نفرق في قراءتها، هل هذه أحكام شرعية حتى نبني فتوى عليها، أم هي إذونات من ولي الأمر؟ إذا إذونات من ولي الأمر حتى معنى قابلة لأن يكون على خلافه بحسب ولي الأمر اللي هو يكون قائم بالأمر. إذن هذا التعليق ولو مقتضب، لأن يحتاج إلى تفاصيل في قراءة الروايات، بس حتى لا يمر كلام صاحب الجواهر بلا تعليق، خلينا نعلق هذا التعليق إذن على كلام صاحب الجواهر. فالآن إذن سأخذنا شاهد وانتزعنا اعتراف، انتزعنا اعتراف صاحب الجواهر الذي هو حكى الإجماع على الحرمة العرضية، وإذا هو بنفسه يقر ويعترف بأن الأصل في المسألة هي الحرمة الذاتية، لأنه حق هذا لمن أذن الله تعالى لهم بهذا الأمر. هذا إذن السؤال الآن جيد، مطالب أن ننتهي إلى هذا المقدار. هل يوجد قائلون بالحرمة الذاتية أم لا؟ نعم يوجد، لكن الفرق أنهم اختلفوا في مبناهم ودليلهم على اختيار الحرمة الذاتية. الذي مثل الشيخ الأنصاري وتبع سيد الخوئي اختاروا الحرمة الذاتية، لكن بناء على قراءة الأخبار. السيد الخميني قدس سره اختار الحرمة الذاتية بناء على الأصل، هذا الأصل الذي أسسنا كلامنا الآن. نحن وين؟ نحن في الوجه الأول من الاستدلال على الحرمة الذاتية اللي هو شنو؟ بمقتضى الأصل. الوجه الثاني ذاك النصوص إن شاء الله يأتي، ما علينا السبب النصوص. فكأنك سألت هل يوجد قائل آخر غير هذين العلمين بالحرمة الذاتية؟ أقول لك نعم، شيخ الأنصاري وسيد الخوئي وسيد الخميني قدس الله أسرعه. هل يوجد أحد من هؤلاء القائلين بالحرمة الذاتية من استند إلى هذا الأصل وبنى قوله بالحرمة الذاتية؟ أقول لك وجدت سيد الخميني ذلك. شيخ الأنصاري وصاحب وسيد الخوئي بنوه على الروايات اللي هذا الوجه الثاني إن شاء الله ليأتي، حتى يعرف مرادي بهذا الكلام اللي أريد أقوله. واختار السيد الخميني قدس سره الحرمة الذاتية بناء على هذا الأصل وليس على الروايات، هذا الأصل قبل الروايات. قال قدس سره، هذا وين؟ في المكاسب المحرمة مجلد الثاني صفحة 160. قال فالسلطنة بشؤونها وفروعها لهم صلوات الله عليهم أجمعين من قبله تعالى، ولا يجوز لأحد التصرف فيها وتقلدها أصلا وفرعا. أصلا وفرعا يعني أصل الولاية والولاية للوالي، هاي هم خلي جواخط عندنا شغل بها، لأن تقلدها غصب، والتصرف فيها وفي شؤونها كائنة ما كانت حتى لو لم يكن فيها محرمات تصرف في سلطان الغير، فالحرمة ذاتية لأنه تصرف في سلطان الغير من دون إذنه. ما يحتاج أن بعد تقول لي هل ارتكب معصية أو تشترط ارتكب، لا. فهذا في موضع. وفي موضع آخر قال فلا بد في تقلد شيء من المناصب وشؤون السلطنة من الإذن من ولاة الأمر أو المنصوب من قبلهم. فسيد الخميني إذن بنى الحرمة الذاتية على إطلاق قوله، قال كائنة ما كان، بناها على هذا الأصل بغض النظر عن هذا راح يحلته مشكلة التعارض بين الروايات، ولو احنا ان شاء الله ما راح نمر عليه يعني هكذا مرور، ايضا نقف مع المشهور بإذن الله تعالى. لكن الأصل الآن حللنا المشكلة وعرفنا احنا وين، نخلي اقدامنا. شلون لقمان الحكيم سئل من تعلمت الحكمة؟ قال من الأعمى. قيل له كيف؟ شو أعمى تتعلم من الحكمة؟ شنو عذب الله شرح لنا؟ قال ها، لأني رأيت الأعمى لا يضع قدمه في موضع حتى يتثبت منه، فعلمت أني لا أتخذ موقفا ولا قرارا ولا أمرا إلى أن أتثبت منه في موضعه. هكذا اللي يريد يتعلم الحكم. فإحنا الحمد لله تأسيس الأصل خلانا قدم ثابت، قدم راسخ، حتى من نقرأ الروايات نحن إن شاء الله قدمنا ثابت بإذن الله. فالآن إذن السيد الخميني يقول بالحرمة الذاتية وبناء على هذا الأصل، وليس مثلا كالشيخ الأنصاري والسيد الخوئي اللي قالوا بالحرمة الذاتية، لكن بناء على الرواية. هنا إشكال أورده السيد الخميني، أو سميه استدراك على الحرمة الذاتية، نريد أن نقف عنده. وهو ملخص هكذا، أنه إذا قلنا بأن حرمة الولاية للجائر هي من جهة الغاصب وأخذ حق الغير من دون إذنه، هو هذا الملاك ينطبق على نفس السلطان الجائر، هذا هو غاصب الحق. لماذا عممتم الحرمة إلى كل ولاته وهؤلاء ليسوا غاصبين؟ هذا الإشكال. إذن نقرأ لكم يا ذا تحبون، واللي عند الكتاب يرجع للمجلد الثاني 160. أقرأ بسرعة بعد أن تضحت فكرته. قال: إن الغصب بما أنه الاستيلاء على مال الغير أو حقه عدوانا، اللي جعلته ملاك الحرمة الذاتية، وعامل السلطان أو من تقلد من قبله أمر إمارة بلد أو ولاية ناحية، أو تقلد أمر القضاوة والوزارة ونحوها، ليس مستوليا على شؤون السلطة، بل الاستيلاء إنما هو من السلطان وهو غاصب للخلافة والسلطنة بشؤونهما. هذا الأخوة ليسوا غاصبين، وعماله أياديه وليسوا مستولين على شؤونها، حتى الأمر الذي كانوا متولين له بنصب من السلطان، بل هو نظير غصب السلطان بلدا بوسيلة عماله، فإن الغاصب له هو السلطان لا غير، وأياديه لا يعدون سلطانا ومستوليا عليه. واضح الإشكال؟ فكأنه هذا يولد سؤالا، إذا لعدوا حرمة الولاة للجائر، هو محل كلامنا، حرمة الولاية للجائر، الجائر من تيم من غاصب أو حرام، ذولا ليسوا غاصبين، الغاصب للخلافة وللسلطة إنما هو نفس السلطة، ذولا بأي ملاك حرم؟ أقول إن عنوان الغاصب يصدق على عمال الوالي الجائر وولاته. يعني عندي جوابا الآن لم أرقمهما، أحيانا نصير تصرفات أثناء إلقاء الدرس. يعني هنا جوابان، جواب نلخص الفكرة حتى من نقرأ يكون واضح، لأن نحن في نهاية الدرس. الجواب الأول أقول لا، هؤلاء غاصبون كما رأس السلطة غاصب، هذا الجواب الأول ملخص. والجواب الثاني أقول حتى لو لم يكونوا غاصبين فإن حرمتهم بملاك آخر سنذكره. واضح لنا خارطة الطريق. أقول إن عنوان الغصب يصدق على عمال الوالي الجائر وولاته كما يصدق عليه. لماذا أخرجتهم من الغاصب؟ لأن كل منهم غاصب للموقع الذي هو فيه، فاستحقاق الولي الشرعي للأمر ينحل إلى استحقاق لكل تفاصيل أعماله كالقضاء وإمامة الجمعة وسائر المواقع. هذا الغاصب رأس السلطة، الغاصب من الأئمة سلام الله عليهم، هذا غصبه ينحل إلى غصب لجميع الوظائف. شلون الوجوب الانحلالي؟ لأن الإمام سلام الله عليه مستحق فقط لرأس الهرم والقمة، لو هو مستحق لكل المناصب المتضمنة لولاية الأمر كلها مستحق. فإذن هؤلاء كلهم غاصبون، كل واحد بموقعه. القاضي غاصب لموقع القضاء، لأن موقع القضاء من شؤون ولي الأمر، وهذا في هذا الموقع أيضا غاصب، فكلهم غاصبون. هذا رأس الهرم هو الغاصب الأول وهو غاصب العنوان الرئيسي، لكن هذا الغصب ينحل. نريد نذكر بعض الروايات اللي تدل على أنه مضافا إلى استحقاق المعصومين سلام الله عليهم للمنصب الرأس كذلك هم مستحقون للمناصب الفرعية، قلنا كالقضاء وإمامة الجمعة. فقد ورد في الأول القضاء رواية المشايخ الثلاثة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. شوف الاستحقاق مو بس لرأس الهرم، حتى للمواقع الوظيفية الملحقة به. هذا قلت كلام عن القضاء اللي واحد من وظائف وشؤون ولاية الأمر، والإمام أيضا يجعل هذا واضح منه. فالغصب إذن لماذا يحصر سيد خميني قدس سره فقط برأس الهرم؟ لا لا، هذا كل واحد غاصب من موقعه، لأن كل استحقاقات للمعصوم. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي. هذا في موقع القضاء. أريد أذكر أنا من الروايات، تقولون ما هو موضع سير الروايات، شنو محل الشاهد بها؟ أذكر أن استحقاق الشرعي ولي الأمر ليست فقط لقمة الهرم حتى تقول الغصب شامل فقط له، لا، استحقاق ينحل لكل الوظائف. إمامة الجمعة والعيدين، روى الكشي في رجاله قال: كان المعلى بن خنيس، وهو تعلمون من موالي الإمام الصادق عليه السلام، وكان من المجاهرين بفضائل أهل البيت ومناقبهم، إلى أن قتله صاحب شرطة والي المدينة، والإمام ذهب على غير عادته إلى دار الإمارة وأصر على الاقتصاص من القاتل، واضطر الوالي أن يقتل قائد شرطته اقتصاصا للمعلى بن خنيس، والإمام أيضا أقسم بالله بأن المعلى دخل الجنة. هذا في رجال الكش. كان يقول: كان المعلى بن خنيس رحمه الله إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعثا مغبرا في زي ملهوف، فإذا صعد الخطيب المنبر، والخطيب غاصب محل الشاهد، خطيب القوم، خطيب الخلافة العباسية، غاصب إذا لهذا الموقع. فإذا صعد الخطيب، أحيانا توسع بعض الشيء لأن بها كما تعلمون بها وعي وبها حركة اجتماعية وبها إن شاء الله زيادة في خير. فإذا صعد الخطيب المنبر وهو خطيب السلطة مد يده نحو السماء، قلنا كان مجاهرا بنصرة أهل البيت وذكر فضائلهم، مد يده نحو السماء ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك الجمعة والعيدين وأصفيائك ومواضع أمنائك الذين خصصتهم بها. فإذن هذه شواهد للسيد الخميني وهو يعلم طبعا، لكن نحن نناقشه هنا على مقدار كلماته. فلماذا تحصر الغصب فقط بقمة الهرم؟ هي كل هالوظائف هي يصدق عليها الغصب، كل واحد بحسبه. فيرفع يديه المعلى، طبعا قد تقول هذا كلام المعلى، هذا ما كنت التطبيق الحرفي لقواعدنا في الحوزة، هذا الدعاء مو لسان معلى، هذا لسان الإمام، لكن كان المعلى يمتلك الجرأة بأن يجاهر، جائز من روحه ماكو المصطلح العام، وهو استشهد قتله طبعا. اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك الذين خصصتهم بها، ابتزوها وأنت المقدر للأشياء، لا يغالب قضاؤك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك، كيف شئت وأنا شئت، علمك في إرادتك كعلمك في خلقك، حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا، يجاهر بهذه الحقائق في وجوه القوم، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات شرائعك وسنن نبيك صلواتك عليه وآله، وسنن نبيك صلواتك عليه وآله متروكة. اللهم لعن أعداءهم، قولوا آمين. اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين والغادين والرائحين والماضين والغابرين، اللهم ولعن جبابرة زماننا، وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم وأعوانهم، إنك على كل شيء قدير. إذن نحن قلنا توجد فوائد نحب أن نستطرد بها أكثر من محل الشاهد، هذا فيه أكيد معلومات قيمة كثيرة. إذن الآن رأينا أمثلة جبنا على أنه مو بس رأس الهرم استحقاق شرعي لولي الأمر، حتى المناصب المتفرعة عنه. فإذا لماذا سيد الخميني تحصل الغصب فقط في رأس الهرم؟ هؤلاء كلهم غاصبوا وحرمتهم نفس الحرمة، كل بحسبه. الجواب الثاني بعد أن انتهينا من هذا، ولو تنزل جواب الثاني، فإن خلنا نفترض كما قال سيد الخميني أن الغاصب هو رأس الهرم، ذولا ليسوا غاصبين، ولو تنزلنا فإن حرمة ممارسة أي عمل للوالي الجائر من جهة أنه تصرف في حق الغير وسلطانه من دون إذنه، افترض ليس غاصبا، بس أليس هو متصرف في حق الغير؟ هو التصرف في حق الغير لا يجوز سواء من الغاصب أو غير الغاصب، فحرمتهم حرمة ذول الولاية للجائر إن لم تكن للغصبية باعتبار الغاصب بس قمة الهرم، هو حرمتهم للتصرف في مال الغير من دون إذنه، وهذا حرام من جهة أنه تصرف في حق الغير وسلطانه من دون إذنه. فالأصل يقتضي الحرمة في هؤلاء أيضا، إما بعنوان الغصب وهو الجواب الأول، أو التصرف في حق الغير بدون إذنه، وهذا الجواب الثاني. هذا بغض النظر طبعا عن الروايات الآتية الدالة على ذلك، نحن كلامنا الآن في الوجه الأول مقتضى الأصل، والأخر الروايات دلت على هذه حرمة. هذا إذن الوجه الأول في الدليل على ما قوينا من أن الحرمة ذاتية، والوجه الأول هو أنه مقتضى الأصل، ثم إن شاء الله نبين الوجوه الأخرى بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.